وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام لقوله يقص والقصص قول والقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه بهذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليه، فإن القرآن يخص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق به. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل بقوله أكثر الذين فيه يختلفون ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره، وهذه مثلا ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه لأنه إضاعة الوقت وتطوير الإنسان بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة، تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمه وابن سعود بن عباس، والاختلاف بينهم انما هو في التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك الا تعبدوا ذلك، وقال بعض العلماء قضى بمعنى وصف، وبعضهم يقول بمعنى ارجى، وبعضهم يقول بمعنى اوجب، وبعضهم يقول بمعنى الزم. هذا لا بأس، يعني لا داعي له، لأن كل هذه الكلمات الأربع مثلا تدل على ما هو واحد. لذلك أيضا يذكرون الخلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في الخلاف في كلب الخلفة وأسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك. نعم، وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب التحت، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبدع قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا، بعد ما ذكر القولين وأبدع الثالث، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تتعمق إلى جاهل جبل في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه. الشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قريبة ويضيع عليك ما هو أهم من ضغيبة تجنبه، وهذا ليس ما نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تسير علينا وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيها. المهم أنه يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه، وقوله أكثر الذي هو فيه يختلفون. الفائدة الرابعة الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، والاختلاف رحمة ولا شر؟ وأما اختلاف أمة رحمة فموضوع لا يصح. نعم. ويقول لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض العلماء من قوله فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون. وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعت. فلا يقال مثلا إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر وذابون محرومون أو ما أشبه ذلك. لا. نعم. 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 نعم.
فهم معذورون.
لا 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 مو صحيح. يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذا المعنى وسيلة إلى جواب الترخص، ويقول اختلافهم رحمة بمعنى إن لي أنا أخذ في أحد الأقوال التي تناسبني، ولكن ليس هكذا. فإذا اقتدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا على وجه الجبل، إن المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذب أحد عليه.
الإسلام
إلى الآن ظاهر الإسلام موجودة هل من وجودها على صناعة المصلحة أو لا؟ نعم، لكن الحكمة السبب لأن الصراع بين هذه الأقوال يتبين به الحق أكثر، ولذلك تجد الإنسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلب الأدلة ولا يمر النص عليه، فهذا الصراع بين القلبين في حكمة، إلا لو كانوا على قول واحد لكانوا أفضل بلا شك. والآية صريحة في هذا. طيب إذا يؤخذ من هذا أن الاختلاف ليس بمفهوم. ثم قال الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. استفاد من هذه الآية أولا بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورحمة، هدى الشهود في الدلالة ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون لقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى هدى للناس في وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهة، فهناك هدى للناس بمعنى دليل له هو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به تدعى به؟ لا، قد يحتجيبه وقد لا يحتجيبه، إنما هو نفسه صارف للهداية لجميع البشر. الفائدة الرابعة فائدة الإيمان، لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى، وهو إيش؟ الاهتداء بالقرآن. نعم، الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به. الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت عليه، وهو أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف. واضح؟ فما دامت الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان، فكلما زاد هذا الوصف ازداد الهدى وازداد الرحمة. نعم، القاعدة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يزيد بزيادة وينقص بنقصان. أي فالب الإيمان أقوى إيمانا كان أقوى اقتداء. نعم، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موكول إلى الله وحده، بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. من هو قد من قوله بحكمه، فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، الحكم الشرعي والحكم الجزائي، فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة. نعم، يقضي بينهم بحكمه. طيب، ذكرنا في ذات أمس بالإضافة إلى حكم الله فائدة من يعرفه إضافة إلى حكم الله فائدة فيه، الحكم إلى الله فيه زائد فيه. أوكي، لما إضافة إلى الله سبحانه وتعالى يقضي أمرين، أحدهما العدل والثاني الإصلاح. لا بعد الإصلاح، يعني ما دام حكما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم، فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسبا وموافقا لمحله، وكل حكم وافق محله فهو إصلاح. إن هذا يتضمن العدل والإصلاح. طيب، الفائدة الخامسة وصف الله تعالى بالعزة والعلم وقوله وهو العزيز العليم. الفائدة السادسة قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني يستفاد من جمعهما فائدة مكونة منها، وهو أو وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ بقوله وهو العزيز، ولا بد أن يكون مطابقا وصحيحا من قوله العليم، لأننا قلنا فيما سبق إن من تمام الحكم العلم والعزة. العلم ليحكم بالصواب، والعزة لينفذ ما حكم، وأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف، إما لجهله أي الحاكم فيحكم لا بالصواب، وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذ. قل لا، إذا يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى عقد الحكم تمام حكم الله، تمام حكم الله، حيث كان مبنيا على أي شيء؟ على العزة والعلم. فبالعزم العزة يكون التنفيذ، وبالعلم يكون الصواب. فهمتم ولا لا؟ طيب، الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم. الأخص يعني معناها الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها بالترتيب الحكمي. الترتيب الحكمي أيهما أفضل؟
العلم
و
يعلم ثم يحكم،
يعلم ثم يحكم ثم يحكم. الترتيب الحكمي العلم المقدم، لكن هنا قسم العزة على العلم بالذكر. لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه لا تنفيذه، وكان من المناسب تقديم إيش؟ العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تقدم الحكمة على العلم مع أن العلم سابق، إذ لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ومستغربا قدم الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا لحكمة. طيب، هذه فوائد تبع من قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. طيب، قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. في تفسير هذه الآية أولا وجوب التوكل على الله لقوله فتوكل على الله، والأصل في الأمر الوجوب. ومعنى التوكل سبق تفسيره. الفائدة الثانية أن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب من عماد بني إسرائيل وغيره، فأمر الله بالتوكل عليه، لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور، وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم ولدتم مسلمين. مع أن الرسول نعم عليه الصلاة والسلام، ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض، مما قالوا لم يولد اليوم من قلة، حصل هذا الأمر. فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضروره فإنه يخسر. وهذا ولهذا أمر الله رسوله بالتوكل على الله في هذا المقام، مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل، وهو يكابد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. والفائدة الثالثة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله إنك على الحق المبين. الفائدة الرابعة شهادة الله تعالى بما جاء به الرسول بأنه على الحق، بأنه الحق، لقوله إنك على الحق المبين. وفي هذا أي هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى، وهي الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حقا، لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. الفائدة الخامسة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مسلكه الحق المبين، إنك على الحق المبين. نعم. فهذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يتضمن فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة من الله أنه على الحق المبين. الفائدة السادسة أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رافض، لأننا لو قلنا أنه حق لا لازم الجمع بين النقيضين، يكون ما كان عليه الرسول حق وهذا حق منه وهو يخالفه، إذ هذا جمع بين النقيضين. لا يمكن أن يكون الشيئان المتناقضان كل منهما حق، لا بد أن أحدهما هو الحق، ولهذا يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول وإنا أو إياكم هدى، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح. وبهذا نعرف أن جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحد. فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة ظهور حقية ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه حق ليس به خفاء، لقوله المبين. الفائدة الثامنة أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى يضيع النهار، فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد، ولهذا عقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا لأنك على باطل، بل لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية المحل. وتعرفون أن الشيء وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير. رجل معه سيف مسلم وحاد للغاية وأمامه عمود من حديد صلب وهو ينتخب ويقول أنا ابن جلا وطلاء الثنايا، ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه، هل ينقطع هذا؟ وراء لعدم قابلية النحر. الآن السبب موجود، سيف صارم ورجل شجاع ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويطيح بهذا العمود من الحديد، نعم. وطبعا إذا صار بهذه الحرب يضرب بقوة ولا لا؟ ولا لا يضرب بقوة، ومع ذلك لم يؤثر لأن المحل غير قادر. فما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حق مبين هو حق مبين بلا شك، بين ظاهر، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، فالسبب كان، لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق. ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الأحسان الآية التي قبلها، إنك لا تسمع الموت، فلا تظن أنك لست على حق، لكن هؤلاء موتى. هذه ثمان فوائد: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مكبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. في هذه من الآيات من الفوائد أولا أن الميت، والمراد بالميت هنا ميت القلب أو الموتى موتى الأبدان على سبيل التمثيل، لا فإذا كان ميت القلب فالأمر ضاح أنه لا يسمع سماعا ينتفع به، ولا فلا يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به. الفائدة الثانية استدل بالآية هذه من قال إن الموتى في قبورهم لا يسمعون. نعم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون، ومنهم من قال إنهم لا يسمعون ويقبل ما ورد في السنة من سماعهم لكنه يقصره على ذلك ويقول إن هذا إن على ذلك لا يسمع الميت. السنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع فرعا عالي. السنة وردت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على أصحاب قبيل بدر من المشركين وجعلوا يؤنبه يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء أعدائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم من قوم قد جيّتوا، فيقول لستم بأسمع لما أقول منكم. فهذا الكلام الآن والمناداه كانت عند الدفن أو عند لقاء الميت أو تسليمه للآخرة، فلا يقتضي أن يسمع كل وقت. ومن العلماء من قال إنه يسمع كل وقت كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وصححه، وهو ما من أحد يمر بقدر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فيصححون هذا الحديث، وبعضهم يضعفه ويقول إنه لا يصح، ولكن هذا الحديث كان ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموتى يسمعون، بل إننا نقول الموتى يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول السلام على أهل الديار المؤمنين ولا يقول عليكم. ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار، من باب قوة الاستحضار، نعم قلنا هو الاستحقار لا تحتاج إلى الذنوب، ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا سعيدين، ولا يسمى أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار المؤمنين حتى نحصل إليه. فدل هذا على أنهم يسمعون. نعم، يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى، نقول المراد السماع القبول إذا كان المقصود بالموت موت القبول، أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن. يعني ليس سماع الميت بما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع ما نعرف كيفيته، إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إشياءه وتكلم ونطق، فهذا يمكن مثل صاحب البقرة، صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات. نعم، فالثلاث انه لم يتكلم ولم يجد الا بعد ان حي حياه دنيويه ثم ماته الله. قوله الله رب الله عليه روحه فرد عليه السلام إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف لأنه يعني يسمع
لأنه
يسمع
هو رخص الدعوة
نعم
هو رخص الدعوة
لا
هو رخص الدعوة يعني
قد لا يسلم هو يسلم في الكلام كيف مش المهم وعلى كل حال ما هو يسمعون كل كلام يعني ما بدنا نمر انا وياك في قبر اثنين تكلم ما لازم هذا انهم يسمعون يسمعون الا الخطاب الموجه اليه وليس معنى ذلك انهم يسمعون وان كان ظاهر كلام الفقهاء انهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به كلام الفقهاء وان كلمناهم
مره اخرى لا يسمعون
لا يسمعون مطلق لأنه يعني إذا كان السبب فيها في هذا السماع ما هو؟ الصدر تتابع له
توقيف
يعني لا يعني هو توقيف لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعوه
طيب ما يقال مفهوم بأنها توقع الرد على
السماع لأنها إذا ردت بها نعم نعم هو يضع هذا هو يضع أنها إذا ردت يعني فإنها إذا لم تستعن لم تستعن لكن نقول كل ما قوته رد الله عليهم رحم تسلم باقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتعزى بفعل المنكر عندهم من قول أو فعل وعلى هذا على رأي الفقهاء ولا أدري ما مستندوه على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحشاء التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به لأن هذا من المنكر تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز على كان الفقهاء يكون ميت يتعدى بذلك يتعدى بذلك ويكون هذا الذي اراد تشريف ميته هو في الحقيقه هذا هذا ما صحيح
ثانية
أو الثالثة على كل حالة الثالثة أو الرابعة أن من لم يقدر الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمع لقول ولا تسمع ثم الدعاء الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة وذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع لكن لما لم ينتفعوا به صاروا ثما الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق لأنهم صم مولدون مدبرون نعم وهذا أبعد ما يكون عن الكلام فالأصم إذا كان مقبلا إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم لكن إذا ولى مع الإدبار ولى بدرنه وأدخل بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإسلام طيب وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشر فإنه قد يعاقب بالثمن عن سماع الحق بحيث ما يجعله موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب. الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يفهم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع ذلك. ونضرب لكم مثلا الآن المرادين والمتحيرين على الهدى، هم يسمعون المواعظ يسمعونها لكنهم مولون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يقلوا، ولذلك ما وفقوا للمستعدين، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا ان ما عندهم اي اقدار، اي اقدار من الاقدار ينفعهم. فلهذا نقول ان هذه الايه تدل على ان الانسان اذا ولى مدبرا عن الحق فانه لا يوفق لسماعه. الفائده السابعه ان المعرض عن الحق في منزله الاعمى، في منزلة الأعمى. فهنا قال وما أنت بهادي العمي عن دلالته. الفائدة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق بقوله وما أنت بهادي العمي عن دلالته، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية المصطفى غير هداية المصطفى. ما هي الهداية المصطفى؟ هداية الدلالة والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين ودال الخلق على الحق. وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فجمع بين الهداية المصطفى للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي عنه أن نقول ما أثبت بالرسول فهو هداية العلم والبيان، نعم، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل. ما يستطيع هذا أبدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين عارضوا الحق قد أثبت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، هم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، هم العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب، وقد انتفع عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموت. والمشهودة هو العين، وقد انتفى عنهم انتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمي. والمسموعة في الآذان انتفى عنهم انتفاع بها في قوله ولا تسمع الصم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها وعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآيات مقام السماء. في هذه الآية في هذا الفتح من الآية نبدأ في هذا الجزء كما هو. نعم، الفائدة الثالثة أو العاشرة أن الذي ينتظر بالآيات الآيات التي تتابعها الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياته. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية أن الإيمان يستلزم الإسلام. الإنسان يستلزم الإيمان؟ ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس مؤمنا. ولهذا قيل عند النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مسلم، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن المسلمين مسلمون، ولكن ليسوا بمؤمنين. وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن، أقلهم المؤمن، أقلهم المؤمن، نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم قوية فقط. وبهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقول ما نعرف نتوفى ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة وما يعرف مصروف الهوية. القسم الثالث المسلم غير المسلم، وهذا كثير في بلادنا، مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت في الإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء، لا يمنع أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موجود هذا بكثرة بقلة، نعم. من غسل فليس منه، انتفاء الغسل موجود بكثرة بقلة، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، نعم بقلة. ونمس على هذا لا يتوجنك مما، نعم هذا موجود أن من يتكفر. فالمهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين دون مفقود، يعني ما هو مفقود قليل قليل، والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا يدخل الجنة، لأن المسلم شرعا بس ما دخل لمن في قلبه، أنا أروي إلى الجنة لكنه ما يدخل له معاصي، إما أبن عدبائه وإما يقع. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان، عنده إيمان، وأما المنافق ليس له إيمان إطلاقا، المنافق قلبه خالي من الإيمان. المستسلم أفضل من المستسلمين، لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة، لكن ما عنده شيء من عند المسلم بمثل الشرائع. نعم ها يكون غالبا يكون جاهل. نعم إيماننا وذي إيمانهم أصلا يحقق الإسلام. نعم ثم قال الله تعالى وإذا وقع في كتاب الدجائج. نعم طيب نشوف إذا كان في فوائد ثلاثة ولا شيء. طيب الفائدة الثالثة عشرة كونه بآياتنا يقيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة، وهي تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فما جاءت به الرسل ونبت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي شيء كوني. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لحصل النجاح هذا السم منه، هذه الآيات الشرعية. ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة لكم على الله، ما هو على خالق الكون بها شرعي. نعم، دالة على الله. والآيات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية. والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والإصلاح، لأن جميع الشرائع، جميع الشرائع مو شرائع الإسلام فقط، تشريع محمد، كلها تحارب الفساد وكلها تقرر الصلاح. لكن شريعتنا تمتاز على غيرها لأنها ذراع المصالح العامة. عليه أخذنا له دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذا وقع عليهم الخوف يقول المفكر حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار، وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله عليهم يعود إلى كفار مكة، ولهذا احتاج أن يقول في جملة الكفار. لكن استوطئ فيما بعده أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى جميع الناس، أي إذا وقع القول على الناس، ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب، بل يجوز أن يكون المراد به القول بانتهاء الدنيا. وتحمل الآية على الدابة التي تنزل في آخر الزمان، والتي تخرج في آخر الزمان، وهي من أسقاط الساعة. وقوله أخذنا لهم دابة من الأرض نكرها لأنها غير معروفة، فكأنها دابة منفردة في نوعها. وقوله دابة من الأرض، هل هي متعلقة بدابة أو بأخذنا؟ الظاهر أنها متعلقة بدابة، يعني أخذنا لهم دابة من الأرض لا من السماء. نعم. وقوله تكلمهم، يعني تكلم الناس، والكلام هنا بمعنى الحديث، قال أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية. يجب أن تكون بالعربية أو بغيرها، على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه، هذا هو المتبادر من الكلام. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح، تكلمهم يعني تجرحهم أو تخمسهم بأظفارها. قالوا لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتعب دما. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الأصل في الكلام هو النطق، ولا معنى لكونها تجرح الناس. لكن تكلمهم بماذا؟ نعم، تكلمهم بماذا؟ قال من جملة كلامها عنه أن الناس كانوا بآياتنا إلى آخره، أي من جملة كلامها عنا، أي أنها تقول على لسان الله، لأن قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسها، إذ أنها أي الدابة ليس لها آيات يجب الإيقان بها، ومن الآيات التي يجب الإيقان بها لله. ولهذا يقول المؤلف هنا عنا أن الناس أي كفار مكة، وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم، أي تكلمهم بهذا الكلام كانوا بآياتنا. استفدنا من كلام المؤلف وعلى قراءة فتح أن الأصل الذي فسره بالكسر إن الناس، تكلمهم إن الناس، لكن هذا منطق الكلام،
وعلى قراءة الفتح يصنع تخدير حرف الجر، أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يقول المؤلف إن المراد بالناس كفار مكة، هذا فيه نظر ضار، فإن المراد بالناس الموجودون في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت لهم الدابة في جرم. نعم. وأما كونه يقال كفار مكة لا يؤمنون فلا حاجة إلى إخبارهم عنه، إخبار القرآن عنهم أو خدم إخبار هذه الدابة عنه. فعلى كلام المؤلف هنا فيه نظر ضار وليس بصواب أبدا، بل هو خطأ. فهي تكلم من الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها، تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون. هذا ما نشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ولهذا احتاج إلى تقدير عنا. لو تبنى عنا هذا سمجه جميل، لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال إنها تكلمهم تحدثهم بحديث مستقل ما بيجي في القرآن، يكون قوله أن الناس أو إن الناس هذا تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني فليست الدابة هي التي تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لأن هذا القول لا يمكن أن تنطق به الدابة، إذ أنه لا يصح أن يكون إلا من الله. لهذا أنكر هذا القول مع أن ابن كثير رحمه الله صار، لكنه هو على أنه مختصر لابن كثير لابن جرير أنكرها وقال إنها تكلمهم بكلام لم يبين، وأن قوله إن الناس أو أن الناس بالفتح أو بالكسر الجملة التعليل بقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض، وقوله بآياتنا لا يؤمنون إثنان لا يؤمنون، يقول أي لا يؤمنون بالقرآن المستند على البعث والحساب والعقاب. وتفسير الإيقان بالإيمان فيه قصور لكنه تقريب، لأن الإيقان أبلغ من الإيمان وأخص منه. نعم. فهو درجة عالية أعلى من الإيمان، ولهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قولك آمنت به. وهذه الدابة أولا نبحث فيها، هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أو دابة أخرى؟ يرى بعض العلماء أنها هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان، ويرى آخرون أنها دابة أخرى، ولهذا جاءت في الحديث معرفة وجاءت هنا مذكرة، فيقال دابة والله أعلم بها، هل هي التي تكون من أسباب الساعة أو أنها دابة مستقلة؟ لأننا لو نعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا إن الدابة في الحديث في العهد الذهني، يعني الدابة التي عرفتموها وتحدث الله عنها، وحينئذ تكون الدابة هنا هي الدابة هنا، ولكننا لا نعلم، ولهذا التوقف أولى هل هي أو غيرها. ثانيا هذه الدابة مبهمة من حيث المكان، أخذنا لهم دابة من الأرض، لكن من أي مكان تخرج؟ وردت أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة، تخرج من مكة من أجياد ولا من الصفا ولا من مكان آخر، المهم أنها تخرج من مكة، ولكنها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها في العقيدة. ثم هل هي تخرج حقيقة من الأرض تنشق عنها الأرض تخرج فهي من مكة أو غيرها، أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها وأنها دابة كغيرها من الدواب، ثم تتبين بما يحصل لها من النطق، يكون هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس. هذه أيضا محل إشكال، محل توقف. ولذلك هذه الدابة نكرة لفظا ومعنى، يعني ما نعرفها تماما، يعني ما وصفت بالقرآن أو بالسنة أوصافا بحيث يجزم الإنسان بها. البحث الرابع: هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مقول عن بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق. قالت: ما هنالك إنه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيدة. ذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن مسجدها أشياء غريبة جدا. نعم. المهم أننا نقول يبهم ما أبهمه الله، ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن الوقاء أن عذاب قد قرب وقوعه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية، أو يستدل عليه من هذه الآية. فإذا يكون قوله أن الناس أو إن الناس ليس من قول الدابة على هذا التقدير، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخذنا لهم دابة، يعني نفسدها لأن الناس كان. وعليه يكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم، يكون مطابقته مطابقة السبب في رد في المسدد. إذا كان لا يؤمن حينئذ وقع عليهم القول وحينئذ أخرجت الدابة. نعم. لا يعني عن الله، ما نسمع على لسان كاف، لا عن الله على لسان كاف. نعم. يختلف معنى إذا قال أخذنا لهم جابة من الأرض، يمكن أن يكون ملكا ينزل ويأخذ من الأرض، ينزل في الأرض ثم يأخذ منه، لأن ما عين مكان ما عين من أين يكون هذه الجابة. وأما إذا كنا جابة من الأرض فتتعين أن تكون من دواب الأرض. هذا بعيد، هذا بعيد. ولا يمكن أن يقال معه، أقول يمكن أن يقال منه إذا لم يكن بداية الله إن الله يطلق عليهم السباع، السباع في البائدة يقولهم يستطيعهم، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. ولا رأيت هذا مثلا مثلا كل مثلا متأخرين. قال ابن كريم: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قولوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. المراد الآيات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية ألم يقن بها الكفار، لكنه يقال لم ينفعه، والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع، الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع لعدم الانتفاع به. قال: وبخروجها، بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يؤمن كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول، قد وقع عليهم القول. وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة، لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض 7 سنين لا يحصل بين سنين عداوة ولا سحناء، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الإسلام فتقبل نفس كل مؤمن ويبقى سرع الناس. نعم يسكت الطير وأحلام السباع. فهذا إذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الآية في هذا الأمر، فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم، لأنه بعد ذلك يقول المؤلف أنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولكن موقفي في هذا أن أقول الله أعلم، يعني هذه المسألة من مسائل الغيب التي يتوقف الإنسان فيها إلا على ما يفيده ظاهر القرآن، فنقول إيماننا بهذا أن نقول إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمون، ولا نزيد على هذا، ولا نقول ينقطع لهم المرض عن المنكر، ولا نقول إنه لا يؤمن كافر، لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيع. ثم قال واذكر كما أوحى الله إلى نوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبعون فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. يعني نجلده يجمعون برد. قال واذكر يوم، استفدنا من هذا التفسير أن يوم ظرف وأن عامله محذوف، التقدير واذكر يوم، وهذا التفسير له نظائر في القرآن ويكون تقديره على هذا كما قدر المؤلف هنا. وقوله نحشر بمعنى نجمع، وقوله من كل أمة فوجا، الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس، والفوج أقل منه، الفوج أقل، ولهذا يقول المؤلف وهم رؤساؤهم المتبعون. وقول فوجا ممن يكذب، من هذه بذلك أي فوجا من المكذبين بآيات الله الكونية والشرعية أو إحداهما، وهم أي الفوج رؤساؤهم المتبعون، فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك يوزعون. والوزع بمعنى المنع، أي يحدث أولهم حتى يجتمع به آخرهم، ولهذا قال برد آخرهم إلى أولهم فيكونون جملة واحدة ثم يساقون في الله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا مكان الحساب قال الله تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي. الوزن بمعنى الجمع، الجمع بعض الشيء يمكن يكون معنى الجمع، إلا هنا بمعنى الجمع يعني يجمع الأول إلى الآخر. قال أكذبتم أنبيائي بآيات، المؤلف قال أنبياء يشير بذلك إلى أن مفعول كذبتم محذوف، وأن بأنبياءاتي حال من أنبياء، ولكن من هذا التقييد لا معنى له ولا داعي له، لأن التكذيب دائما يقع معموله معدا بالباء، كذب بآيات الله، ما هو قال كذب أنبياء الله بآيات الله، بل كذب بآيات. والتكذيب هنا مضمن معنى الجهل، فعليه نقول لا حاجة إلى تقرير المؤلف عن دياله، بل نقول بآياته جار مجرور متعلق بكذبتم، أكذبتم بآياته يعني أنكرتموها وجحدتموها ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما إلى آخره. ولم تحيطوا بها، المؤلف كيف حل من جهة تكذيبكم بها علما، والإحاطة بالشيء إمام إدراكه من جميع الجوانب، وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط بالمكان، فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه. المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبه، أي أنكم كذبتم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتم بلا علم. ولكن نحتمل معنى آخر أنكم كذبتم بالآيات قبل أن تدركوها، فيكون هذا من الجدار بالشيء قبل أن يدرك، إن الجدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، كما قال ابن القيم إن الجدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الآن لدينا تفسيران، أحدهما أن قوله ولم تحيطوا بها علما أي من جهة تكذيبه، والمعنى على هذا أنكم كذبتم بدون علم، كذبتم بدون علم، فهمتم هذا المعنى؟ وهو الذي نص عليه المؤلف، قال ولم تحيطوا بها من جهة تكذيبه. نعم. الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت سبب لأن فلانا الذي أخبرت به هو موجود عندي في تلك الساعة، الآن كذبت بعلم ولا بغير علم؟ بعلم، يعني مثلا قال لك إن فلانا رأيته في بريدة أمس، فقلت له كذبت فلان أمس أمس، فهنا كذبت بعلم. فإذا قال رأيت فلانا في بريدة أمس فقلت له كذبت وأنا ما أدري، فقد كذبت بلا علم، كذبت بلا علم. الآن المؤلف وش يقول؟ يقول من جهة تكذيبكم بها، من جهة يعني أنكم كذبتم بغير علم، كذبتم بغير علم. طيب في رأي آخر يقول لا، لم تحيطوا بها علما، يعني أنكم كذبتم بها من غير روية ومن غير تأمل، هذا المعنى، يعني أنكم بدتموها من أول وحدة، فيكون في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة. والفرق بين المعنيين ظاهر، الفرق بينهما ظاهر، والأقرب المعنى الثاني، يعني لأن قوله كذبتم بآياتي والحال أنكم لم تحيطوا بها علما أبلى من كونهم كذبوا بعد أن ترووا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلا. نعم، فهم كذبوا من غير ترو، بل إنهم في الحقيقة وخصوصا الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاء في الرسل فهو الحق، ولكن كذبوا. نعم، بشيء مثل ما قال الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه، بل من أول وحدة، وهذا أشد في اللوم عليه. فعليه الاستفهام في قوله أكذبتم بآياتي اسمه للتوضيح، الاستفهام للتوضيح واللوم، لأن من كذب بالشيء بعد دراسته والإحاطة به ثم يتبين له الكذب هذا ما يلام عليه، لكن من كذب لأول مرة دون أن يحيط بالشيء علما فهو دليل على أنه ليس بقابل إطلاقا للحق. قال تعالى أما ماذا كنتم تعملون، يقول أم أما فيه إدغام ما الاستفهامي أم هو إدغام لأن التي بالإضراب وأصله أن بمعنى بل ثم يدغم إفتاهمة الأخرى وذا موصول أي من الذي كنت ويجوز أن نجعل ذا مرتبة مع ما وتكون ماذا كلها اسم استفهام ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا ثم في مثل هذا التخطيط يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعا وأن نجعل ما اسم استفهام ولا اسما موصولا أي ما الذي كنتم تعملون وعلى هذا التخطيط الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى اسم الموصول وعلى الأول لا حاجة لذلك ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون نجعله مفعولا مقدما لتعملون لا أفعل من قطعة هذا لأن أم الحالة مكتوبة يفتح فعلة في الأذى نفسها وقل نفسها لا في غاب الدماء اسم استفهام على كل حال لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يعود الموصول لتعملون أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول على اسم استفهام لا أم جميل أم نقول أم هذه حرف عطف معنى بل وهمزة الاستفهام هنا نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فيها قراءة قل العفو وقل العفو كيف نعرض ماذا ينفقون على قراءة الرافع ماذا ينفقون قل العفو كيف نعرض ماذا على قراءة الرحمن نعرف ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول لأجلكم لأن لديك ما اسم استفهام وذا اسم موصول فارق ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع ثم يأتي يقول لعفو لأن الجواب مطابق للسؤال أي العفو الذي ينفقون أما على قراءة النفس والعفو فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن تكون مطابقة للجواب لأن الجواب منفوق فيكون السؤال كذلك منفوبا وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو نعم يقول على هذه القراءة يجب أن نعرض ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون وفي الأجل يعني ما أعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب أي على قراءة الرقم إلى العفو نجعل ما استفهاما وذا اسم موصول خبرك يعني من الذي ينفقون فيكون التخبير الذي ينفقونه العفو الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعه اي محفوظ الذي ينفقونه اي قال ان ماذا كنتم تعملون نعم اذا كانها اسم مرفوع التخطيط ماذا كنتم تعملونه تعملونه ووقع القول عليهم نعم أم ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا فيكون الله تعالى وفقهم على أمرين: أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله أكذبتم بآياتي، وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون. لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل. وسيكون الشرح فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الأصوليون، نبحثها غدا إن شاء الله. ووقع القول حق عليهم العذاب، حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. وقع القول يعني قول الله بالعذاب، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم إذا لم يجيب. وهذا السؤال كما عرفتم ليس سؤال استفسار واستعلام، ولكن سؤال توبيخ وتقرير. حينئذ يقع عليهم القول، وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به، ولكن هم الذين ظلموا. ولهذا قال بما ظلموا أي بسبب، وما هنا مصدرية، مصدرية يعني أن الفعل بعدها يحول إلى مصدر، فيكون التقدير بظلمهم. وقال قول عليهم بظلمهم. وقال المؤلف أي أشركوا، ينبغي أن نقول أن نفكر الظلم بما هو أعم من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وبخهم على التقدير وعلى العمل المنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد الذي يتضمن الإشراك، وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم فإذا الرسل وغير ذلك. فلا صح أن نجعل بما ظلموا أي بسبب ظلمهم ومنهم الشرك. فهم لا ينطقون، أنت مفرع على قوله ووقع عليهم القول، أي بعد أن وقع عليهم القول حق العذاب ما يستطيعون النطق. يقول المؤلف إذ لا حجة لهم، إذ لا حجة لهم، وهذا في آخر الأمر، لأنهم كانوا بالأول ينطقون ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم كيدت عليهم حينئذ أنفق ما يستطيعون الآن. وإلا يقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وما كنا ما أشركنا. نعم. ويقول أيضا لا يا لك أن ربي فنعمل غير الذي كنا نعمل، أي نربي فنعمل غير الذي قبله. ولو سرائد وقف على النار فقالوا يا ليتنا نربي ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم، ولكن ذلك لا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالمهم أنهم يتكلمون، فقوله هنا فهم لا ينطقون، هذا يكون الجمع بينه وبين الآيات الدالة على أنفسهم. أما للقيامة أحوالا، لأن يوم القيامة كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فالأحوال تتغير، يكون الناطق فيه ثابتا ويكون الثابت فيه ناطقا. نعم. وتتقلب الأحوال، تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. لما ترى، فهم في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون ويدافعون، ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودا من أنفسهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ينطق بما قال، واليد تنطق بما فعله والرجل تنطق بما فعله. وأبلى من ذلك الجنوب تشهد بما لمست. فجميع الآن جميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوا. وحينئذ ما يستطيعون أن يجاهدوا ما دام أن هؤلاء أن هذه الأشياء تشهد عليهم. إذا من يشهد له؟ فهم لا ينطقون. قال تعالى ألم يروا الأعمال بقصد إيش؟ يعني أنه يحفرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما وصما. ناس تغير الأحوال المتكبرون يحفرون عن يوم القيامة أنت لذب يطعهم الناس بأقدامهم. ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرس الواحد منهم مثل أخر نعم. قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن كونها علمية أعم، لأن من أبصر الشيء علمه وليس كل من علم الشيء أبصره. فالأعمى يرى الليل يعني يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته. والهمزة هنا ألم يروا بالتقرير، تقرير هذه الرؤيا التي لا ينكرها أحد. أنا جعلنا الليل، فالسلمان فجعل هنا بالخلق فيكون متعديا بمفعول واحد. ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التسليم، يعني أنا جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه. ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده والنهار مبصرا ليتصرف فيه. ويكون صرفا من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى، ويسمى هذا في علم البديع بالاحتباس. نعم، الاحتباس أن يذكر في كل جملة ما حرف من الأخرى مع التقابل. هنا نقول أنا مروا أن جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه، يقصده من هذا الجنب من هذا مظلما، ذكر مقابله مبصرا، وخرج من قوله ونهارا مبصرا ليتصرف فيه، وذكر في مقابله ليسكن فيه. نعم، فيكون في الجملة احتباس. وهذا يكون استفادنا المعنى مع الاستقرار. قول على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا، بل بمعنى خيرنا. تنصب مفعولين، المفعول الاول الليل والمفعول الثاني محذوف، تصويره مظلما ليسكنوا فيه. اللام هنا للتعبير، والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة. ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر. الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل، لأنها تختفي في النهار إما خوفا من الناس وإلا رحمة بالله، وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق. لأن كانت هذه السباع وهذه الهوام تختلف في النهار أتعبت الناس، ولكنها الحمد لله ما تظهر إلا بالليل. إذا سكن الناس بدأ عمله بالتناول، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى في الخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بالسلام. حتى هي أيضا أجل لها كانت ما تعيش إلا بالليل. شوفوا أي آمن له، آمن له ما تعارض. فهنا المراد بالسكون يعني الآدميين ومن أشبههم، آدميين ومن أشبههم ممن سكونهم الليل. ولهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكنا له، ولا سيما أول الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء. وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار. هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر. الآن الناس يعكفون على مشاهد التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا، نعم، بينما في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل. الساعة التاسعة مغلق التلفزيون، لأنهم على عمالهم وعلى مثقفيهم وهم لا يريدون الضرر الأمة. يقولون إذا أتناه إلى ماذا التاسعة سهر الناس عليه، وكان في ذلك إنهاك كل العمال، وكان في ذلك إهمال للطلبة. فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس، وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس في إرهاقهم. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون عادة ما يمكن أن يتجاوز الساعة التاسعة. اللهم عدنا بكم لأجزاء النادرة، لكن هذا هو برنامجنا. نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون إنه يبقى إلى فوق الثاني عشر، يعني الثاني عشر هو نصف الليل أو تختلف أكثر من أكثر. هذا معنى يتطلب من الناحية الاقتصادية. كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة تلفزيوناتهم، وكذلك أيضا في أنوارهم، لأن المكان لا بد له منه. يستهلك نور، يستهلك كهرباء في التلفزيون. كم يكلف العالم، نعم، وكم يرهق المعدات أيضا. هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى البدنية، ولكن العبرة بمن كفره الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسؤول الآن راعي البيت إنه إذا كانت مثل الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه، نعم، لا الكفر لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم، كره الحديث بعد العشاء. كن نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر، وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائما صغار. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل، أولا ربما لا يكونوا لفاتحة، وإذا قاموا نصفهم يؤدونها في كل ثلاث مسافات، أو ينامون في نفس المسجد أو في نفس الصلاة، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى مساء إلى الظهر. يعني أول النهار اللي هو محل البركة ومحل العمل يضيع، والليل اللي هو محل السكون يضيع السكون فيه. وهذا من نقص الوعي في المسلمين، هذا بالحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين. يقولون عن الكفار الذين واحد قبل يقول ان هناك عندهم عطلة سفرة السفر لأجل اليهود ولا حد لأجل النصارى، لكن يقول الأصحاب ليت الاثنين من غروب الشمس وكل في محل ما يمكن، لأجل منين يكون الصباح وإذا هم باسد عنه ما يمكن يتأخرون. يقول غريب، يعني العوائل يطلبون يتنزهون باليمين هاروري عبد إلى أن يتذهب، لكن ما يمكن إذا غابت ليت الاثنين، غابت السمس ليت الاثنين، وإذا كل إنسان في محل يكون متهيئ للعمل. نعم، إذا قرنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين، وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتأخر وجعلنا في هذه الظل وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين بإخوانه. يعني بعض الشباب الآن المنحرف قد يكون له عذر, يقول أنتم تقولون الإسلام والإسلام والإسلام وين الإسلام, ما في شيء. ولكن نقول الذنب ذنب من؟ ذنب من ينتسبون الإسلام, ليس ذنب الإسلام, ذنب من يقولون نحن أهل الإسلام. وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام. صدقوني بعض الناس المسلمين الآن بيقولون هم مسلمين مكتوب على هويتهم مسلم, ما يعرف يتوضا ولا يصلي. هل في الموضوع ما يعرف يتوضا ولا يصلي؟ إذا من جهه السكون معناه معنى هذه النزيهة ما توضا ولا يصلي. فأين الإسلام من قوم لا يتوضؤون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرني. ولذلك أنا والله أحب دائما يكون لدى أهل العلم تطور في الحركة والعمل.